الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فمحاضرة اليوم تتعلق بموضوع الوسطية في الإسلام وقبل أن نخوض في هذا الموضوع العظيم لابد من مقدمة نعي من خلالها مفهوم الوسطية قبل أن نتكلم عن أهميتها وجوانبها وما يتعلق بها من أحكام فالوسطية دين الإسلام والإسلام دين الوسطية والوسطية لها معان عديدة تعني رفع الحرج وعدم الشدة والتشدد وتعني الحكمة وتعني الاستقامة وتعني معان عظيمة جاء بها الإسلام ليوضح للبشرية مكانة هذا الدين العظيم الذي اصطفاه الله عز وجل وختم به الرسالات فمنهج الوسطية تميز به الإسلام عن غيره من الديانات سواء النصرانية أو اليهودية فهو وسط بين الغلو والتقصير وسط بين التفريط والإفراط وجاءت هذه الوسطية في باب التوحيد توحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته فتميز عن غيره من شرك اليهود والنصارى وجاء وسط في الإيمان بالله أيضا وملائكته وكتبه ورسله وأيضا جاءت الوسطية في الإسلام في الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وأيضا وسطية في العبادة وفي السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملات وأيضا في التشريع والتكليف فجاء الإسلام وسط في كل أحكامه وتشريعاته وهذه الوسطية قبل أن نتكلم فيها لابد أن نعرف ماذا نعني بكلمة وسطية قبل أن نتكلم في هذا الأمر وهذا الموضوع العظيم الشائك نحتاج إلى أن نقف على معنى كلمة وسطية فمادة وسط على معان كثيرة تأتي فهي معان متقاربة كما يقول ابن فارس أن الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على العدل ويدل أيضا على معاني الخيرية ومعنى الجود والفضل وتأتي بمعنى وسط بفتح السين وتأتي لمعاني متقاربة أيضا بهذا المعنى فهي تعني اسم لما بين طرفي الشيء كجلست وسط الدار وأيضا تعني صفة الخيار فكلمة وسط تعني الخيرية والجود والفضل وأيضا تأتي بمعنى عدل وأن عدل الشيء أوسطه وتأتي بمعنى الشيء بين الجيد والرديء هذه معان متعددة تأتي في كلمة وسط وتأتي بمعنى كلمة وسط بتسكين السين أو نحرك السين إلى الفتح وسط والوسطية في استعمال الشرع وردت مادة وسط في القرآن في عدة مواضع بتصريفها المتعددة حيث وردت بلفظ وسطا وتأتي أوسط وتأتي أوسطهم وتأتي أيضا بمعان أخرى فوسطا كما قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا ورد تفسيرها في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، ما أتانا من نذير. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، فيشهدون أنه قد بلغ. فذلك قول الله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا المعنى الوسط بمعنى العدل، أمة عدل بمعنى الوسط. وروى الطبراني بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدولا. الوسطية بمعنى العدل كما جاء في تفسيرها عند الطبراني. كذلك فسرها بعض الصحابة والتابعين كأبي سعيد ومجاهد وغيرهما. وقال الطبري أيضا: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضوع هو الوسط الذي بمعنى الجزء، جزء الذي بين الطرفين، مثل وسط الدار. وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه كغلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقولهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله عز وجل وقتلوا أنبياء الله وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله عز وجل بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. فدل على أن كلمة وسط بمعنى العدل. وجاء في معنى الوسط أيضا بمعنى الخيار، العدل والخيار، وذلك لأن الزيادة على المطلوب في الأمر إفراط والنقص عنه تقصير وتفريط. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: أمة وسط بمعنى عدلا خيارا، أي جعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا بين الأنبياء، بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفا منهم كاليهود، ووسطا في الشريعة لا كالذين شددوا كاليهود ولا كالذين تهاونوا كالنصارى، ولا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم الطيبات وقد أحلت لهم عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما ذب ودرج. فأمة الإسلام أكمل الأمم طهارة، فأباح الله لها الطيبات من المطاعم والملابس والمناكح، وأيضا حرم عليهم الخبائث. فلهذه الأمة من الدين أكمل، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، وهبهم الله عز وجل من العلم والحكمة والعدل والإحسان ما لم يهبه إلى غيرها من الأمم. وحكم الله عز وجل في هذه الأمة أنها هي الأمة الوسط، فقال ربنا عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معنى أمة وسطا كما فسره الصحابة ومن تبعهم أي عدلا خيارا، فهم يتوسطون الأمم بين الغالي والجافي، فهناك غلو وجفاء في الملل والنحل وفي أنواع الشرائع وفي الفرق المختلفة في هذه الأمة وفي الجماعات والتحزبات المختلفة. وفي هذا المعنى يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إياكم والغلو في الدين، أو إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا ما رواه ابن ماجه وابن خزيمة والنسائي وابن حبان والحاكم. أيضا جاءت كلمة وسطا في موضع آخر وهي بمعنى وسطى، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وسميت وسطى لأنها متوسطة بين الصلوات وأفضل الصلوات، وهذا أرجح الأقوال، الصلاة الوسطى صلاة العصر كما رجح ابن جرير الطبري رحمه الله. ووجه ابن الجوزي أقوال العلماء في المراد بالصلاة الوسطى قائلا وفي المراد بالوسطى ثلاثة أقوال: أوسط الصلوات محلا، وأوسطها مقدارا، وأفضلها. وبين وكذلك جعلناكم أمة وسطة أمة عدلا. وجاءت كلمة أوسط حيث قال ربنا تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي سورة القلم، هذه سورة المائدة، وفي سورة القلم قال تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، والأوسط بمعنى الأعدل، قال أوسطهم أعدلهم. وقال بعضهم من أوسط ما يطعم من أجناس الطعام. وأيضا قال الطبري رحمه الله أوسطهم أعدلهم، قال قتادة أعدلهم قولا، وقال القرطبي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم، وبه قال القاسمي وابن الجوزي وقتادة وابن كثير. وأيضا جاءت كلمة وسطا بمعنى فوسطنا به جمعا، وسطنا كلمة وسطنا جاءت في الموضع سورة العاديات فوسطنا به جمعا، وذكرها المفسرون أن معناها من التوسط في المكان، فوسطنا به جمعا. قال الطبري رحمه الله فوسطنا بركبانهم جمع القوم، قال القاسمي فتوسطنا ودخلنا في وسط جمع الأعداء. إذن معنى التوسط والوسط جاء بمعنى العدل، وجاء بمعنى الخيار، وجاء بمعنى الأفضل، وجاء بمعنى الأجود. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخط خطا، وخط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الأوسط صلى الله عليه وسلم فقال هذه سبيل الله، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والوسط هنا الشيء بين الشيئين، متوسط بينهما. وأخرج البخاري في كتاب الجهاد والسير قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم فاسألوا الفردوس، نسأل الله الفردوس الأعلى إن شاء الله، فإذا سألتم فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وروى الترمذي في كتاب الأطعمة المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حفتيه ولا تأكلوا من وسطه. وقال صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل، رواه أبو داود في سننه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. فهذا كله يبين منزلة الوسطية التي تميزت بها أمة الإسلام، أمة الخيرية، الأمة الخاتمة. مما سبق يتضح أن الوسطية لا بد لها من توافر أمرين: الأمر الأول الخيرية، والأمر الثاني البينية. وإذا أردنا أن نعرف الوسطية على الوجه الدقيق فهناك أسس لا بد أن نخوض ونتكلم فيها لتوضيح هذا المعنى. أولا الغلو والإفراط، نتكلم في المعنى الغلو ومعنى الإفراط، يعني معنى الجفاء أو التفريط أيضا. فالمعنى يتضح من خلال هذا المعنى. أولا، ما معنى الغلو؟ عرف العلماء الغلو بأنه مجاوزة الحد، يقال غلا السعر غلاء وذلك لارتفاعه، وأيضا غلا الرجل غلوا إذا جاوز الحد. وجاء قوله لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، وفي الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجة إياكم والغلو في الدين، أي التشدد فيه ومجاوزة الحد، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. وجاء في القرآن من الآيات الكثيرة التي تؤكد هذا المعنى قوله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، سورة النساء. وقوله تعالى أيضا في هذا المعنى قوله في سورة المائدة يا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال الطبري لا تفرطوا في القول فيما تدينون به من أمر المسيح فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل. لماذا؟ لأن المسيح، لأن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام فقالوا هو الله، وقال بعضهم هو ابن الله، وقال بعضهم هو ثالث ثلاثة، وقد كفر الله عز وجل هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل وافتروا هذه الفرية. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى آخر الآيات التي في سورة المائدة. فكفرهم الله عز وجل، فنكفر من كفر الله، ولا نستحي أن نقول من سلس في الألوهية فهو كافر، أو من اتخذ نبيه إلها من دون الله فهو كافر، أو من قال إن الله ثالث ثلاثة فهو كافر. فهذه أدلة نص عليها كتابنا ونؤكد عليها في كل ما نص وأكد الكتاب الكريم. أيضا قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في الاتباع فيه أو في اتباع الحق، ولا تطروا، وهذا من الإطراء، ذلك جاء في الحديث من قول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح لمريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك من الأحاديث الكثيرة التي تنهى عن الغلو. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، عندما نجمع الحصى لمزدلفة، هلما ألقت لي الحصى فلقدت له حصيات من حصى الخزف. خزف يخلنا هو ما يخزف على رؤوس الأصابع، قليل صغير كده، وتكون الحصى حصى الجمار بحجم حبة البقلاء، أكبر من الحمص بقليل. فالتقط ابن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصى من الخزف، حصى الخزف، فلما وضعهن في يده صلى الله عليه وسلم قال نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى وبين أن من تجاوز هذا الحد وهو حصى الخزف فقد أدى به إلى الغلو في الدين، وهذا يؤكد على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز هذه السنة بفعل ما يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا انظر إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون ثلاثا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال النووي في شرح مسلم في كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، وهلك المتنطعون أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، كما جاء في سورة الحديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، كما في صحيح البخاري. قال ابن رجب: التسديد العمل بالسداد، وهو القصد والتوسط في العبادة، فلا يقصر فيما أمر الله عز وجل به، ولا يحتمل ما لا يطيق، فإن الله عز وجل أمر باليسر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التشدد، فإن هذا من الغلو الذي نهى عنه ربنا ونهى عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والغلو له أقسام. أولا، إن منشأ الغلو بحسب متعلقه ينقسم إلى إلزام النفس بشيء ربما لا يحتمله الإنسان، وفيه من التكلف في العبادة كالرهبانية التي ابتدعها النصارى. وجاء في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود، حبل ممدود بين ساريتين أي بين عمودين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنه أرضاه. فإذا فترت، يعني فترت عن العبادة تعبت، فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها. الإنسان يغالي في العبادة أوي حتى لا يستطيع أن يواصل. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى هذا الحبل بين الساريتين، سأل عن سر هذا الحبل الممتد بين العمودين، فقالوا لزينب: إنها إذا فترت أصابها التعب والإعياء من العبادة، فإنها تعتمد عليه ثم تصلي ما شاءت من الليل. وهذا فيه من التعمق والشدة على النفس، ربما أدى إلى فتور شديد، وربما بعضنا يجد ذلك في نفسه. ربما تعمق الإنسان في العبادة وازداد من الطاعة، لكن يجد فتورا في نفسه أحيانا، وربما طال هذا الفتور، لكن لابد أن تأخذ نفسك رويدا رويدا حتى تصل إلى الثبات على عبادة ترجو بها رحمة الله إلى أن تلقى الله عز وجل. فإن العمل إذا دام عليه العبد وإن كان قليلا هذا أفضل عند الله عز وجل من العمل المنقطع، يعني قل العمل، إذا قل العمل وكان قليلا أفضل، العبرة بالدوام وإن كان قليلا. صدقة قليلة داوم عليها أفضل من صدقة متقطعة. عبادة بالليل دائمة ولو تصلي لله ركعتين أفضل من عبادة متقطعة، وهكذا في جميع العبادات والأعمال التي وفق العبد إليها طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا ربما الإنسان بهذا الغلو يحرم الطيبات التي أباحها الله عز وجل على نفسه، ربما ترك بعض المأكولات أو المشروبات أو الملابس أو المناكح ما إلى ذلك، هذا من باب أنه حرم الطيبات، وهذا من الغلو أيضا. انظر إلى هؤلاء الثلاثة، ثلاثة رهط الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسألون عن عبادته صلوات ربي وسلامه عليه، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قالوا: إنها قليلة. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين صلى الله عليه وسلم أن الغلو في الدين ربما أدى إلى أن يحرم العبد على نفسه الطيبات من النكاح، وربما من ما أباح الله عز وجل وهو النوم الذي يعين على الطاعات، وربما أيضا صام الإنسان فلم يفطر، وهذا أيضا من باب التضييق والتشديد على النفس. أيضا ربما يكون الغلو في الترك في الفعل أو في الأقوال أو في بعض الأعمال، وهذا ربما يظن الظان أنه بذلك يتقرب إلى الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالغلو على وجه يعني السرعة والبيان. ثم نبين بعد ذلك ما معنى الإفراط، فالإفراط معنى التقدم ومجاوزة الحد. قال الجوهري رحمه الله: وأفرط في الأمر أي جاوز فيه الحد. ومن قول أم سلمة لعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو نهاك عن الفرطة في الدين، نهاك عن الفرطة في الدين، يعني السبق والتقدم ومجاوزة الحد. وقال تعالى: إنا نخاف أن يفرط علينا ربنا أو أن يطغى، نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، سورة طه. قال الطبري: أما الإفراط فهو الإسراف والإشطاط والتعدي، وأيضا فيه التواني وفيه ترك الأمر. مما سبق يتبين لنا أن الغلو والإفراط يصدق عليهم هذا المعنى وهو تجاوز الحد. وقد فسرنا الغلو والإفراط أنهما بمعنى واحد. هذا فيما يتعلق بمعنى الإفراط والتفريط وبمعنى الغلو والتقصير. ثم بعد ذلك نتكلم سريعا عن ملامح الوسطية في الإسلام. ما هي ملامح الوسطية في الإسلام؟ للوسطية في الإسلام ملامح وسمات تميزها عن غيرها، فمن أهمها الخيرية والعدل واليسر ورفع الحرج والحكمة والاستقامة والبينية. فأما الخيرية قوله صلى الله عليه وسلم مبينا المعنى، نذكر القرآن أولا ثم نذكر السنة بعد ذلك، قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال ابن كثير رحمه الله يعني أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس، فقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا أو عدلا كما بينا آنفا. وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالوسط العدل، وذلك معنى الخيار، لأن الخيار من الناس عدولهم. فالخيرية فسرت بمعنى الوسطية، وقد وردت أدلة كثيرة من السنة تبين هذا المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة، إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه أخرجه أحمد، فيما أخرجه أحمد: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ فقال: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم صلى الله عليه وسلم. ولما أخبر تعالى ولذا أخبر تعالى بخيرية هذه الأمة وسبقها، وأيضا بين ربنا عز وجل أفضلية هذه الأمة على غيرها. وهذه الخيرية تتضح في هذه المعالم: أولها إيمانها بالله عز وجل، أن هذه الأمة تؤمن بربها إيمانا صادقا، وتصف ربها كما وصف الله نفسه وكما وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، وذلك في صفاته التي تليق به سبحانه جل في علاه. فصفات ربنا صفات كمال لا نقص فيها. لا نصف ربنا كما وصف اليهود ولا كما وصف النصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى. فبين الله عز وجل بقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون. وأيضا من هذه أيضا الأوجه التي تبين الخيرية في الأمة، أنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهي من أظهر خصائصها وأبرز ما تتميز به أمة الإسلام عن سائر الأمم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحديث الذي أخرجه مسلم من قول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال النووي رحمه الله: فليغيره، فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، يعني أمر وجوب فليغيره. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض في هذه الأمة سقط الحرج والإثم على الجميع، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ولذا عد كثير من السلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثابة شرط في استحقاق الخيرية لهذه الأمة التي اختصها الله عز وجل بصفات، وتميزت بصفات لم توجد في أمم سابقة. وقد فرط في هذا الواجب بنو إسرائيل ولم يقوموا به، كما قص الله عز وجل علينا، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أيضا أمة الإسلام تميزت بالخيرية لكونها خير الأمم وأنفعها للأمم، وهي أحسن الأمم كما بين الله عز وجل، وذلك لقيامها بالواجب العظيم من إقامة الدين ونشره بين العالمين. يقول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم، يعني يأتون بالسلاسل في أعناقهم حتى يدخلون في الإسلام. هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا كونها أكثر الأمة استجابة للأنبياء، أخرج مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو روى ابن عباس رضي الله عنهما: عرضت الأمم، عرضت علي الأمم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط. هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس. والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم، قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. وقيل: هذه أمتك، يدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. وكلنا نعرف حديث عكاش بن محصن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت منهم؟ فقام آخر فقال: سبقك بها عكاش رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من ميزة هذه الأمة في خيريتها أنها لا تجتمع على ضلالة كاليهود والنصارى، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة، بخلاف أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وقد اندثر ما هم كانوا يعني يعلمونه لأنهم لم يتمسكوا بما نزل على أنبيائهم صلوات الرب وسلامه عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، كما في صحيح البخاري. أيضا أن الكتاب الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خير الكتب، من خير الكتب ومن أفضلها كما بين الله عز وجل، فقد تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقد حدث ما حدث من التبديل والتحريف والتغيير كما جاء في كتاب ربنا وبين الله عز وجل، وقد بين الله عز وجل حفظه لكتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا بختلاف الأمم الأخرى. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. بين الله عز وجل أنهم حرفوا، فهذا كلام ربنا عز وجل، وهذا يؤكد تحريف أهل الكتاب أو تحريف أهل الكتاب لكتبهم من اليهود والنصارى. أيضا قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فقد كذبوا على الله عز وجل، ألا يكذب علينا؟ ألا ينقل هذه الخرافات والترهات ليفسدوا على الأمة ما هم عليه من إيمان بربهم عز وجل؟ فعلى الأمة أن تثبت وأن ترسخ في إيمانها نصرة لدينها ونصرة لربها عز وجل. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهذا كل يؤيد ويؤكد نصرة الإسلام ونصرة القرآن، وأن الله عز وجل ميز كتابه بالصيانة والحفظ. نسأل الله أن يحفظ كتابنا وأن يصونه في قلوبنا وأن ينصرنا بهذا الكتاب العظيم عما قريب بإذنه تبارك وتعالى. وأيضا هو الكتاب المهيمن، فلا كتاب قد وصفه الله عز وجل بهذا الوصف العظيم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذا يدل على هيمنة هذا الكتاب العظيم بشهادة رب العالمين وبشهادة نبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا وأيضا مهيمنا، أي الرقيب والشهيد الخاتم على كتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء من قبل. وأيضا هو الكتاب الوحيد الذي تحدى الله به البشر أن يأتوا بسورة من مثله. انظر إلى هذا التحدي: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقوله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كل هذه الأدلة من كتاب الله تؤكد على هيمنة الكتاب ومنزلة الكتاب العظيم عند رب العالمين. ولذا خص الله عز وجل هذه الأمة بهذا الكتاب، وخص الله الأمة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج البخاري في كتاب فضائل القرآن قوله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله، فأرجو أن أكون أكثر تبعا يوم القيامة. وهذا يتحقق بإذن الله عز وجل كما سأبين إن شاء الله تعالى في أثناء وثنايا الحديث عن الخيرية والوسطية. وأخرج البخاري في كتاب فضائل القرآن أيضا كما ورد في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم كما بين صلاة العصر والمغرب ومغرب الشمس. كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، أجل الأمة بالنسبة لآجال الأمم التي سلفت كانت أجلها طويلة، لكن الأمة أقل في الآجال لكن أعظم في الأعمال. ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قراض قراض. فعملت اليهود فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر. فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب، وقت قليل أو بقراطين قراطين. قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من شئت، ذلك فضلي أوتيه من شئت. فهذا يدل على فضيلة هذه الأمة، قصر آجالها، أن أجلها قليل لكن عملها كثير، وأن الله يبارك في عملها ويبارك في أعمارها ويبارك في ساعاتها ويبارك في طاعاتها كما بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا القرآن العظيم وصفه الله بأنه أحسن الحديث، الذي أنزله الله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم. أيضا كون هذه الأمة أفضل الأمم نبيا وأفضل الأمة وأزكى الأمم رسالة. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه الروح القدس. وقال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ولا خلاف أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من أفضلهم، ثم بعده إبراهيم خليل الله عز وجل. واعلموا أن الخلة إنما هي لنبينا محمد ولنبي الله إبراهيم عليه السلام، فقد اختصهما الله بالخلة، ومعنى الخلة أنها أخص من المحبة، منزلة أعلى من المحبة، خص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم في منزلته: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وبين أيضا منزلته صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء، فأعطى مثلا طيبا عندما قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به، أي بهذا البيت، ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولذلك حازت هذه الأمة قصب السبق وجاوزت غيرها بالخيرات والفضيلة التي ميز الله بها أمة الإسلام ورفع قدرها تبارك وتعالى. ولذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم. كونها أكثر أهل الجنة، أمة الإسلام أكثر أهل الجنة يوم القيامة، كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الرقاق باب كيف الحشر، قول صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ أو أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، نسأل الله أن نكون منهم. وبين صلى الله عليه وسلم منزلة هذه الأمة فقال: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وبذلك اتضحت الخيرية لأمة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم على ما سبقها من الأمم، وإن كانوا قد سبقوا لكنها سبقت بطاعتها وبتوحيدها وإيمانها بربها عز وجل. هذا فيما يتعلق في باب الخيرية. ثم بعد ذلك نقول من الوسطية العدل أيضا، فأمة الإسلام أمة العدل كما جاء تعالى: أمة وسطة أي عدولا. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد قول صلى الله عليه وسلم: الوسط معنى العدل. وفي رواية الطبري: عدولا. وذهب القرطبي إلى أن الوسط العدل يعني. كل هذا يبين منزلة هذه الأمة أنها أمة العدل. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقول ابن كثير رحمه الله: كونوا قائمين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة، كونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور، ولا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. فالعدل واجب على هذه الأمة، ولو كان هذا مراغمة لعواطف هذه الأمة، يعني القضية أننا نحكم بالعدل ولو بيننا وبين الأعداء. ف فنجد مثلا من هذه الأمثلة العدل في حياته صلى الله عليه وسلم، صور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تبين العدل، وهذا يبين الوسطية والخيرية في هذه الأمة. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر فرأى أحد الصحابة يسمى سواد، وكان مستنتجا أو كان مستنصلا، يعني خارج الصف كده صفوف مستقيمة كلها، فتقدم هذا الصحابي يسمى أسود فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح، وصلى الله عليه وسلم كان معه قدح فطعنه كده طعن خفيف كده عشان يتحرك حتى يستوي الصف، وقال استوي يا سواد استوي يا سواد، فقال يا رسول الله أوجعتني. انظر، قال يا رسول الله أوجعتني وقد معاثك الله بالحق والعدل فأخذني. القود معناه ايه؟ قصاص، كان عاوز اقتص منك. شوف الكلام، فأخذني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطني وقال استقد، يعني اقتص 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 يا سواد. قال فاعتنقته، اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقبل بطنه، اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ إلا حملك على تقبيل. فقال يا رسول الله أردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير، عاوز يكون آخر عهدي بك أن يمس جلدي جلدك، وقد حدث ونال شرف هذا الخير فدعا له بالخير صلوات ربي وسلامه عليه. لكن انظر إلى هذا الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما حركه حتى يستقيم في الصف ومسه بالقدح فقال أوجعتني يا رسول الله، فقال يعني اقتص مني، فقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كشف له حتى يقتص منه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتص سواد من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على إيه؟ على العدل، وهذا ما جعل هذه الأمة من خير الأمم بصفة العدل التي تميزت بها، وهذه المنزلة التي ميز الله بها أمة الإسلام. أيضا أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يجترئ عليه إلا أسامة؟ فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقام عليه الحد، وأيم الله، هذا قسم، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. انظر إلى العدل، حتى لو كان أقرب الناس إليك، حتى لو كان أقرب الناس اعدلوا، هو أقرب للتقوى. وهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق عند اليهودي فحكم له، فقال اليهودي والله لقد قضيت بالحق، والله لقد قضيت بالحق. وهذا رجل من أهل مصر يشكو ابن عمرو بن العاص والي مصر، قال يا أمير المؤمنين عائذ بك. جاء هذا الرجل النصراني وقال يا أمير المؤمنين، ويقصد عمر رضي الله عنه، قال عائذ بك من الظلم. قال عزت معاذا؟ قال سبقت ابن عمرو بن العاص فسبقت، يعني سبقني فسبقت، فجعل يضربني بالصوت ويقول أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلى عمرو رضي الله عنهما يأمره القدوم أن يقدم إليه ومعه ابنه، فقدم فقال عمر أين المصري؟ خذ الصوت فاضرب. فجعل يضرب ابن عمر ابن عمرو بن العاص ويقول اضرب ابن الأكرمين، ثم قال عمر للمصري اصنع على صنعة عمرو، ضرب على رأسه. فقال يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه، يعني خلاص اقتصيت منه. فقال عمر لعمر منذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قال يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتني، أي هذا النصرين لم يأتني ولم أعلم بفعلة ابني. هذا يدل على عدل وإنصاف الصحابة حتى لو كان من الذميين، معنى الذمي يعني قلنا اللي هو النصراني أو اليهودي الذي بينه وبينه عهد ذمة، فهذا الذي فعل ذلك يدل على إنصاف وعدل في الإسلام درج عليه الصحابة ودرج عليه التابعون وتمسكوا بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الصحابي الجليل بن رواحة يكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم خرص مزارع خيبر، خرص معناه التقدير يعني قدر المزارع التي تركها بيد اليهود، فيحاول اليهود رشوة عبد الله بن رواحة، حاول أن يرشوه يعني طول رشوة حتى يخفف في الخرص، خرص التقدير يعني، فيشتد غضب ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه أن ساوموه على أمانته وعدالته، ويقول لهم يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، حيف معنى الظلم يعني، وقد خرصت 20,000 وسق من التمر أو من تمر، الوسق 60 صاع، فإن شئتم وإن أبيتم فلي. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، قد أخذنا فاخرج عنا، خلاص رضينا بالقسمة بتاعتك، لأنه عندما أراد أن يقدر ما عندهم من هذا التمر أرادوا أن يخفف عنه قليلا حتى لو أعطوه من المال وهو على سبيل الرشوة، فأبى وحكم وقدر التقدير الذي رآه، فكان ذلك من دلالة العدل والصدق عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا شريح القاضي رحمه الله يتحاكم إليه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وارضاه في رجل ذمي، يحكم شريح لهذا الذمي، والقصة أن عليا رضي الله عنه وارضاه خرج إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا، قال فعرف علي الدرع فقال هذا درعي، بيني وبينك قاضي المسلمين، بيني وبينك قاضي المسلمين. قال وكان قاضي المسلمين شريح، كان علي استخضاه يعني طلب قضاءهم، لأن الألف والسين والتاء أخوانا للطلب. قال فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلس عليا في مجلسه، وجلس شريح قدامه أمامه يعني إلى جنب النصراني، فقال علي رضي الله عنه الله يا شريح لو كان خصمي مسلما لقعدت معه مقعد الخصم، يعني كان معترض على هذا الأمر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصافحوهم ولا تبدأوهم بالسلام ولا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا عليهم والجأوهم إلى مضايق الطريق وصغروهم كما صغرهم الله، اقضي بيني وبينه يا شريح. فقال شريح ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال علي رضي الله عنه وارضاه هذه درعي ذهبت منذ زمان. قال فقال شريح ما تقول يا نصراني؟ قال فقال ما أكذب أمير المؤمنين، الدرع هي درعي. فقال شريح ما أرى أن تخرج من يده فهل من بينة، يعني هي للنصراني، هات لي بينة يا أمير المؤمنين عشان أحكم لك بهذا الدرع. فقال علي صدق شريح. قال فقال النصراني أما أنا أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، هذا الحكم حكم نبي، وهذا في دو أمة الإسلام يدل على أنكم تتأسون بنبيكم، يعني يجيء إلى قاضيه اللي هو من علي رضي الله عنه وهو يعتبر إيه إمام الأمة وخليفة الأمة، يأتي إلى القاضي ويطلب القضاء بالحق وبيده أن يفعل ما شاء، ثم قال هذا الرجل يعني هذا درعك، يعني يقول هذا درعك يا علي، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال علي أما إذا أسلمت فهي لك، يعني هذه الدرع لك، وحمله على فرس عتيق يعني قديم. فقال الشعبي لقد رأيته يقاتل المشركين، رأى هذا الرجل اللي كان نصراني وأسلم يقاتل من؟ قاتل المشركين، أي أنه دخل في الإسلام وأحسن إسلامه وكان على خير، فكان العدل سببا في إسلام هذا النصراني وإقرار بالحقيقة، والفضل ما شهدت به الأعداء، والفضل ما شهدت به الأعداء. وبنظرة فاحصة في أحوال اليهود في العدل نجد أن نظرة اليهود إلى غيرها من الأمم على أنها أمم تنظر إليها بنظرة ازدراء، أخوانا اليهود ينظرون إلى كل الأمم نظرة ازدراء، فهم يرون أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه، كما قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذا كلام الله عز وجل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقد أباح الدماء والأعراض والأموال كما نرى في أفغانستان وفي فلسطين وفي غزة وفي غيرها من بلاد المسلمين، دماء يعني تراق على أرض الإسلام، وهذا كله من فعل اليهود. ألا لعنة الله على اليهود. وأيضا أباح دم غير اليهود، ولذلك جاء في تلمود عندهم: اقتل الصالح من غير الإسرائيليين، ومحرم على اليهودي أن ينجي أحدا من باقي الأمم من هلاك، هذا ما يدينون به ويؤمنون به، أو يخرجه من حفرة يقع فيها، لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد الوثنيين، يصفون غيرهم بأنهم من الوثنيين وهم على العقيدة الصحيحة. ألا لعنة الله على الكافرين. أيضا أباحوا الأعراض، وقالوا: لا يخطئ اليهودي إذا تعدى على عرض لأجنبي، لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد، كل العقود ديت فاسدة عندهم، لأن المرأة لم تكن من إن لم تكن من بني إسرائيل فهي كبهيمة، والعقد لا يوجد مع البهائم وما شكلها، هذا ما يعتقده اليهود. وقال أحدهم، أحد اليهود: الحق في اغتصاب النساء الغير مؤمنات أي غير اليهوديات، يعني يحق لهم أن يغتصبوا ما شاءوا من النساء غير اليهوديات. وأيضا أباحوا المال فأكلوا المال بغير حق، وهذا كله ثابت في التلمود عندهم، وأيضا فيما حرفوه من الكتب التي عندهم. أما عند النصارى فالنصارى يتبعون التوراة في الأحكام والتشريعات، وما أمر اليهود من العدل والأحكام والحدود وإفاء الكيل والميزان وغيره، ولكن لما بغى اليهود وخست قلوبهم وأحلوا ما حرم الله وأكلوا أموال الناس بالباطل، جاء المسيح عليه السلام ليردهم إلى الجادة، فلم يأمرهم بالعدل، يعني لم يأمرهم بالعدل فحسب، لكنه تجاوز إلى الفضل والعفو، يعني أمرهم بالعدل وأمرهم بالعفو وأمرهم أيضا بالفضل، وأمرهم ألا يقابلوا الإساءة بالإساءة. يعني على سبيل المثال قول المسيح: من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فخل له رداءك أيضا، ومن سخرك ميلا فامشي معه اثنين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا تمنعه. ولكن أمة النصارى حرفت ولم تهتدي وبدلت، ولأن اليهود هم المغضوب عليهم كذلك النصارى هم ضلون، كما ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير قوله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. وأول جورهم أنهم أشركوا بالله عز وجل وجعلوا الله ثالث ثلاثة، وتارة يجعلون المسيح هو الإله، وتارة يجعلون المسيح ابن الله، فتارة يقولون هو الله وتارة يقولون ابن الله، وهذا وارد كما جاء في كتاب الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وأيضا واضح هذا الشرك في حياتهم، وأيضا في صفاته صفات الله عز وجل عندهم، وأنهم خالفوا طريق السوية والاعتدال في أمر الصفات والأسماء والإيمان بالله عز وجل، فأله عيسى عليه السلام ورفعه إلى مقام الألوهية، وهذا كفر بنص الكتاب والسنة كما بينت آنفا. وأيضا من أبرز مظاهر ذلك ما تمارسه بعض الكنائس أو أغلب الكنائس من سكوك الغفران، هذا معلوم للجميع أنهم يصدرون سكوكا للغفران، وهذا يصدر من أهل السلطة في الكنيسة من الباباوات والمطارنة والبطارقة والقساوسة باسم الكنيسة، فيغفر بمقتضاها لحاملها ما اقترف من الذنوب والخطايا، وهذا أيضا تسلط منهم وتحكم بغير دليل، ولا يملك مغفرة الذنوب إلا الله، فكيف يعطون هذا الصك وهذا من باب الجور أيضا والتعدي على حق الله تبارك وتعالى. العجيب أخذنا أن المسيحيين أو النصارى اضطهدوا من اليهود والرومان ونزلت بهم الويلات واشتد يعني الأمر عليهم، وبعد ذلك لما وجدوا فسحة من الوقت أنزلوا الويلات بمخالفيهم، فهم على اختلاف أجناسهم متباغضين متحاسدين، يكثر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. فالملكانية مثلا تكفر اليعقوبية، الملكانية دي عبارة عن أصحاب ملكان الذي ظهر في أرض الروم، صرحوا بإثبات التثليث ويكفرون اليعقوبية نسبة إلى يعقوب البرازعي مصري ظهر في منتصف القرن السادس الميلادي. يقول إن المسيح ذو طبيعة واحدة امتزج فيه عنصر الإله بعنصر الإنسان، وتكون من اتحاد طبيعة واحدة جامعة بين اللاهوت والناسوت، بين اللاهوت والناسوت. وكذلك النسطورية نسبة إلى نسطور الذي ظهر في زمان المأمون يرى العذراء لم تلد إلها. وكذلك الأريوسية، أصحاب أريوس كان قسيسا بالإسكندرية، ومن قوله التوحيد المجرد وأن عيسى مخلوق وأنه كلمة الله. كل طائفة من هذه الطائف يكفر بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا. أما أمة الإسلام فهي أمة مرحومة من قبل الله عز وجل، يرحم بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض بالخير كما أمر ربنا عز وجل. أختم كلامي هنا بمفهوم الوسطية أيضا، أن من معانيه اليسر ورفع الحرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالشرع كله يسر. فمن معاني الوسطية اليسر ورفع الحرج، وجاء ذلك في العديد من الأحكام والتشريعات لقوله تبارك وتعالى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. أما الأدلة من السنة فقد أخرج البخاري في صحيحه تعليقا قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. وأخرج البخاري أيضا في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا ابن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن وقال لهما يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. وأخرج البخاري أيضا قول صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وروي عن روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا، رواه مسلم. وفي مسند الإمام أحمد قول صلى الله عليه وسلم إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وأهل الكتاب يعلمون ذلك، وهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأدلة كثيرة جدا في باب يعني رفع الحرج، قول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسؤال، الحديث الذي رواه مسلم. وأيضا الحديث الآخر إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمي، كما جاء في سنن أبي داود. وهذا معاذ رضي الله عنه والله يصلي بالناس فافتتح الصلاة بسورة البقرة بعد الفتح يعني، فانحرف رجل واحد من مصلين انحرف فخرج من الصف يعني، فسلم ثم صلى وحده، خرج من الصف وصلى منفرد وانصرف، فقالوا له أنا فقت يا فلان، تترك الصلاة ازاي هذا نفاق، أنا فقت يا فلان؟ قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أذهب إلى الله صلى الله عليه وسلم لأحدثه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحاب نواضح، يعني أصحاب إبل نسقي الإبل يعني ناس تعبانة طول النهار نعمل بالنهار. وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. أنا صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع يصلي بقوم وصلى بهم إيه بدأ بالبقرة. هذه همة الرجال وهذه همة الذين يريدون وجه الله ويريدون الجنة. أما حالنا فربنا أعلم به. فافتتح سورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت أفتان أنت اقرأ بكذا. وفي الرواية الأخرى اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والضحى. وهذا من باب التخفيف على أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان إذا أراد أن يصلي بمفرده وأقام الليل ربما قرأ بالإخلاص ثم نام، لكنه إذا صلى بالناس صلى بالنساء وصلى بآل عمران مثلا والنساء والمائدة وربما فتح الله عز وجل عليه فبلغ إلى التوبة ولا يدري أن خلفه رجل مريض وربما رجل ذا حاجة. يعني الأمر يقولنا يحتاج إلى أن نكون على يعني السماحة واليسر كما أمر ربنا وكما جاء في كتاب نبينا محمد نبينا كما في كتاب الله عز وجل في سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نخفف على الأمة. يعني يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، تطاوعوا ولا تختلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين ذهبوا إلى اليمن. وهذا من باب التخفيف على الأمة والتيسير. أيضا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى رجل كان بيتأخر عن صلاة الصبح وأريد أن أركز على صلاة الصبح صلاة الفجر. إخواني الأمة في غيبوبة وفي بعد بعيد عن صلاة الفجر. أذكر نفسي وإياكم بصلاة الفجر، والله أن المساجد تكاد أن تشكي إلى الله عز وجل لقلة رواد الفجر. لا نرى إلا القليل من الناس الذين ينطلقون إلى صلاة الفجر ولا أدري أين هم. فإن أردنا نصرة الإسلام وعزة الإسلام فعلينا بهذه الصلاة، صلاة تشهده ملائكة الله عز وجل وهي تدل على براءة النفاق من قلب صاحبه. فاحرصوا عليها وجاهدوا أنفسكم حتى يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. صلاة الفجر أخواننا أركز عليها لأن كثير من الشباب كثير من الشيوخ والرجال لا يصلون الفجر في جماعة وهذا أمر يحزن القلب ويدمي القلب. فأرجو من الحاضرين وأذكر نفسي وإياكم بهذه الصلاة العظيمة، هذه الصلاة التي تشهد لك يوم القيامة. من صلى البردين دخل الجنة. وأيضا هذه الصلاة يعني من خرج إليها فهي صلاة في الظلمات ظلمة الليل، ومن خرج إليها شهد له الملائكة وكان عند الله محمودا. فاحذروا من ترك صلاة الفجر إن أردنا نصرة هذا الدين. فقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى هذا الرجل أنه يتأخر عن صلاة الفجر فيما يطيل فلان في صلاته. نفس القصة بتاع سيدنا معاذ. يقول راوي الحديث وهو أبو مسعود الأنصاري فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. يعني اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد، وكان إذا غضب اشتد غضبه احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان على المنبر أيضا إذا اشتد غضبه احمر وجهه كأنه نذير جيش صلى الله عليه وسلم. فقال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن منكم الكبير والضعيف وذا الحاجة. رواه مسلم. هذا يؤكد على فضيلة التخفيف والتيسير. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وأيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها أو أقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم كما جاء في منهاج السنة لابن تيمية. الأمر يقولنا فيما يتعلق بالكلام على الوسطية يعني لعله يطول به المقام وربما لا نستطيع أن يعني ننهي الكلام في ساعات قليلة، لكن خير الناس النمط الأوسط الذين يرجع إليهم الغالي ويلحق به ابو الجافي كما جاء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فدين الله عز وجل بين الغالي فيه والجافي فيه، وكما بينا في الحديث ان هذا الدين المتين فاول فيه برفق، فان المبتة لا ارضا قطعة ولا ظهرا ابقى. وهذا الدين كما بينت احب الدين الى الله عز وجل الحنيفية السمح، ولذلك على المسلم ان ينظر الى هذا الذي ذكرناه سريعا وينظر فيما بيناه حتى يعني يأخذ منه العبرة والعظة، ويعلم أن هذا الدين هو دين وسطية ودين يعني يرعى مصالح العباد ومقاصد الدين. فمنهج الوسطية أخذنا زي ما بنت، حتى أختم الكلام وألخص ما ذكرته آنفا، الوسطية في هذا الدين العظيم هو دين العدل ودين رفع الحرج. وهذا الدين أيضا دين الوسطية يكون في التوحيد الذي هو أساس الملة والدين. وأهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين الممثلة والمشبهة وبين النفاة والمعطلة. وفي أبواب الإيمان أهل السنة والجماعة وسط بين التكفيريين الغلاة وبين المرجئة الجفاة. وفي إثبات الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد وسط بين هؤلاء وهؤلاء. والإسلام وسط أيضا في الصحابة، فلا نغلو في الصحابة كمن فعل ذلك وأله بعض الصحابة، ولا نفعل فعل النواصب الذين زموا الصحابة وكفروا الصحابة، هذا أولئك النواصب من الشيعة وغيرهم. فأهل السنة يثنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثناء يليق بهم، ويقولون فيهم ما قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ووسط في باب الإمامة والولاية، أي أن أهل السنة وسط في هذا الأمر، ووسط أيضا في هذه المسألة العظيمة، فلا يخرجون على الولاة ولا يكفرون أحدا إلا إذا أقيمت الحجة الرسالية عليهم. وأيضا أهل السنة والجماعة يرون الطاعة للولاة ما لم يخرجوا عن نص الكتاب والسنة وما أمر الله عز وجل به، وعليهم النصح والبيان والأمر بالتقوى والنصح للدين. وأيضا وسطية هذه الأمة في الفقه والأحكام ومراعاة الاجتهاد، يعني باب الاجتهاد أيها أخوانا أيضا الأمة وسط، فالاجتهاد ماض إلى يوم القيامة لم يغلق. يعني هناك من الناس من فتح الاجتهاد على مصراعيه ودخل منهم من ليس أهل الله ولم يعن النصوص والقواعد والأصول. فباب الاجتهاد مفتوح، لكن نرى أن هذا الاجتهاد منضبط بالقواعد والأصول والأحكام التي جاءت في كتاب الله عز وجل في سنة الله سلم وكما بينها أهل العلم، فلا نغالي ولا نجافي، ونقول الاجتهاد باق إلى يوم القيامة والبقاء على النصوص التي عليها السابقين من أهل العلم، نأخذ بها ونعمل بمقتضاها. وأيضا الوسطية والاعتدال في هذه الأمة من لزوم المذهبية، يعني المذهبية فيما يتعلق بفهم أهل العلم من أصحاب المذاهب الذين هم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم، نعي ما قالوا ونفهم ما فهموا وندرك هذه الإدراكات التي وصلوا إليها ونعمل بها، ولا نقول نترك المذاهب كلها كما يقول البعض. فأمة الإسلام يعني وسط بين جهتين، بين اللزوم المذهبية، فهناك من يطلب نزع المذاهب ويرى أنها ليست بحق على إطلاقها وأنها لفترة أو لفترة مضت، والواجب الرجوع لكتب الحديث والسنة. وأيضا بين فرقة أخرى ترى البقاء على نصوص المذاهب وهم أدرى بذلك، وإن كلام أهل العلم يصلح لكل زمان ومكان، فكلام العلماء علماء المذاهب يجب فهمه لأنهم فهموا الشريعة، لكن لكل زمان أحكام ولكل زمن فهم، والشريعة منوطة بالمقاصد وتحقيق المصالح ودرء المفاسد والاعتدال والأخذ بأقوال أهل العلم من أهل المذاهب وفهم مراداتهم وأخذ أحكامهم ومعرفة مآخذهم، ويجب النظر في النصوص التي هي في الكتاب والسنة، يعني حتى يعني يتسع الزمان لهذه النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم ممن سبق من أهل هذه المذاهب من إمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وأيضا ننظر إلى أمر الأمة بالتيسير والتخفيف والحض عليها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إسما، يعني إذا خيرت بين أمرين اختار الأيسر، بس بشرط أن يكون إيه؟ أن يكون هذا الذي تختاره إثما يخالف ما شرع الله عز وجل. وأيضا عدم الأخذ بالتجديد إلا في موضعه، يعني أحيانا الإنسان يجد أن هذا النص يعني فيه تخفيف تيسير يأخذ به، وإن وجد ما فيه التجديد على نفسه فلا بد أن يأخذ إن كان نصا واضحا ولا خلاف فيه. أيضا فيما يتعلق بالوسطية، فالشريعة وسط في المصالح والمفاسد، وأيضا من الناس من قدم المصلحة المتوهمة على غيرها، وغال آخرون وألغوا المصالح مطلقا، هذا كله مخالف. فنأخذ بالمصالح ونذرأ المفاسد على حسب ما يتحقق فيه مصلحة الأمة كما بين ربنا وكما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. والشريعة قلنا شريعة معللة مبنية على المصالح ودرء المفاسد وتحقيق المقاصد، ومن فاته العلم بقواعد الشريعة ومقاصدها أو مقاصدها فإنه يفوت تحقيق مقاصد الشريعة، فلا بد الإنسان أن يدرس هذه المقاصد ويعرف مصالح الأمة أين وأين المفاسد، فيدرأ المفاسد ويقدم المصلحة على المفسدة. وكما بينت أن هذه المقاصد الشريعة مبنية على علل، مبنية على معرفة المصالح معرفة المفاسد حتى نحقق المراد من ذلك. والأخذ بالمصالح المنوطة بالنص هذا يجب أن تراعيه أو يراعيه أهل العلم، والاعتدال في الأمور أمر يجب على من قام بهذا الدين في هذه الأمة التي وصفها الله عز وجل بالوسطية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والوسطية أيضا في الحكم على الأشياء، حكم على الأشياء برضو يحتاج إلى وسطية، وأيضا الوسطية في العبادة وخاصة في الاعتقاد وفي الصفات وفي الأحكام وفي العبادات وما إلى ذلك، كل هذا يدور حول فهم الوسطية. هذا ما يسر الله وجاد به عليه، وأسأل الله جل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمن علينا وعليكم بالفهم الصحيح والعمل الذي يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي الله مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.